أيضا في ترجمته أنه كان يحدو نفسه على التواضع، فكان على جلالة قدره في العلم، كان أميرا على بعض الإمارات، كان أميرا عليها، فكان جليلا في العلم والسلوك أيضا، فعلى جلالته في العلم وعلى جلالته في المنصب، فإنه كان عالما محدثا أميرا، ومع ذلك رؤي يوما يحمل على ظهره حطبا ويقول للناس في السوق، وهو يمر في السوق في مجتمعات الناس، يقول أفسحوا لأميركم أفسحوا لأميركم، كأنه يريد أن يتواضع، لأنه كان يستطيع أن يأتي بعبد يحمل له هذا أو بغيره يحمل له هذا، أو كان يسلم يترك ما على ظهره للناس الذين أرادوا أن يحملوا عن ظهر أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه أبى تأديبا لنفسه وأخذا بالشدة عليها، وهو المؤدب وهو المربى وهو المزكى في جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سائرهم وعن جميعهم. فرأيت أيضا علاقة بين أبي هريرة رضي الله عنه بخلاف الحفظ بينه وبين الشيخ في هذا التواضع، فإن الكل أيضا ممن تكلموا عن الشيخ نبهوا على تواضعه، ربما وقف معك في أي مكان، يقف في الشارع، يقف في الطريق، يقف في أي مكان، يتحدث ويعظ ويرد ما يعني ما أراد الرد عليه لتسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الناس غيرة عليها كذلك. ولعل هذا هي التشابه الثالث الذي رأيته، الغيرة على السنة. فإن أبا هريرة رضي الله عنه حينما حدث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال من كل ما مس بالوضوء من كل ما مست النار، فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أتوضأ من شيء أجده في كتاب الله عز وجل حلالا؟ يا أبا هريرة، هل توضأت من الحميم، يعني من الماء الساخن؟ إذا كان كل شيء يدخل النار الإنسان يتوضأ منه، إذن فأنا إذا توضأت بماء ساخن أتوضأ بماء بارد أيضا، لأن الماء الساخن هذا أبطل وضوعي أو يجب علي أن أتوضأ له. فقبض أبو هريرة رضي الله عنه على حفنة من الحصى، ثم بسط يده بها إلى ابن عباس وقال: يا ابن أخي، أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذا. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. كذلك كان الشيخ، وقد سمعنا أنه اتصل ببعض مشايخنا هاتفيا حتى يرد له لفظة، ويتصل بالآخر ويرسل إليه ورقة حتى يرد له بعض النقاط، الأحاديث مثلا التي ضعفت والتي لم تنهض فيما ذكره مثلا في بعض كتبه. كذلك أنا رأيته وقد انفعل على مرضه وصحته التي كانت يعني فيها شيء من التدهور، سمعته في عرس شيخنا بنت شيخنا الشيخ حسن بن الأشبال حفظه الله، رأيته بعيني وسمعته بأذني حينما أراد أن كان يضعف حديث بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، وكان يقول إن الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول، قال لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك أولم ولو بشا. فكأنه كان يرى هذا الحديث ضعيف، ويعني يتسنن بهذا الحديث أن تقول للذي تزوج أن تقول له بارك الله لك وانتهى. فلما رأيته وهو يتكلم يقول يعني يضعف هذه الزيادة، رأيته حينما يتكلم في الحديث انفعل وقال: نحن نريد الكلام الكثير. هكذا رأيته، قال: نحن نريد كلاما كثيرا ونتكلم كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك أولم ولو بشاه، فما بالنا نتكلم ونفعل. ورأيت كلامه أخذ شيئا من الحدة التي بينت أن الرجل رحمه الله كان غيورا بشدة على السنة. هذا هو الذي عنا لي أن نتكلم عنه. كذلك المتن من حيث الراوي أبو هريرة ووجوه التطابق والتشابه بينه وبين الشيخ، فوافق شن طبقه أن مات الشيخ وهو يذكره، رضي الله عن أبي هريرة رحم الله الشيخ ورضي عنه. كذلك في المتن، كأن المتن يلوح بمعنى أيضا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى، فكأن هذا الشيخ كان عنده من العلم الشيء الذي كان ينبغي أن يؤديه، فكأنه كان بمثابة الدين، فلما أداه كأن هذا الحديث يلوح بأنه قد أداه، وكانت نفسه التي علقت بين جنبيه. يعني هو كان يقول السند، وكنا نرى أو نسمع في كلامه سكرات الموت تعمل في لسانه، وثقل لسانه جدا، ومع ذلك كأنه كان عنده من الدين شيء، فأراد الله عز وجل فلما قضى وخرج هذا الحديث كأن هذا هو الكم الذي رضيه الله عز وجل منه، فصعدت بعد ذلك روحه الطاهرة نحسبها كذلك إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا وأن يبارك فيه. ولا أنسى أن أنبه على ما كنت قد نبهت عنه عليه في الحلقة الفائتة، وهو أن نعتني بشيوخنا. لا ينبغي أن نذكر المشايخ حينما يرقدون في جدثهم وقبورهم حينما لا نراهم. نحن الآن إذا ذكرنا فضلهم وهم يدبون على وجه الأرض فقد أعلمنا الناس بقدرهم، هذه واحدة. الثانية، دللنا طلبة العلم عليهم، فإن الصحابة كان الرجل منهم يدل على التابعي الفاضل مع أنه تابعي، يعني لا يبلغ في الفضل أن يكون مثله. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر عنه أهل السير أنه وضع رجله في الركاب يوما ليركب، فلاث الناس به يعني التفوا حوله وأرادوا أن يحدثهم، قال تسألونني وفيكم مجاهد، تسألونني وفيكم مجاهد، يعني من هو مجاهد هذا؟ إنما هو تابعي رضي الله عن الجميع، مجاهد هذا تابعي ولا يبلغ أن يكون أفضل من عبد الله بن عمر ولا نصيفة ولا شيئا منه، ومع ذلك يدل عليه. قال ابن عباس لعكرمة تكلم، قال في حضرتك يا أبا العباس؟ قال نعم، حتى إذا أخطأت قومتك، كان يقدمه. وكان أبو هريرة وغيره كانوا يدلون على سعيد بن المسيب رضي الله عنه، سعيد بن المسيب هذا أيضا من التابعين كانوا يدلون عليه. فأيضا يا طلبة العلم، إذا نشرتم بعض الترجمة عن مشايخكم على الأقل بعضها، إذا نشرتموها وأذاع فضلهم على الأقل يأمهم طلبة العلم الحائرون الذين لا يدرون إلى أين يذهبون ولا يعرفون أقدار الناس، حتى حقنا لهذه الفتن المتلاطمة التي تخرج من كلام طلبة العلم في المشايخ وعدم الاعتناء بقدرهم وعدم فهمهم لأصول خلافهم إلى غير هذا من آفات. فأسأل الله عز وجل أن تجد هذه الدعوة صدا. وقد ذكرت لك في الحلقة الفائتة أن السلف كان الرجل منهم يترجم لصاحبه وهو حي، وربما مات الذي خط بيمينه ترجمة صاحبه قبل المترجم له بزمن طويل، كما ذكرت لك عن الذهبي الذي ترجم لابن كثير ومات هو قبل ابن كثير بزمن غير قليل. أسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ وأن يرحم علماءنا جميعا. الشيء الثاني الذي أردت أن أتكلم عنه أيضا هو أنني أرى أن الناس أو أن الشعور المتدفق الجياش الذي كان عندنا بدأ يبرد تجاه إخواننا في فلسطين، وأنا أريد أن أقول أن هذه القضية لا تخص أحدا بعينه، يعني ليست هي تخص مثلا أهل فلسطين حفظهم الله، هؤلاء الكماه الأشاوس الفرسان كما قلت تاج رؤوسنا منذ 50 عاما ليس من اليوم، لكن مع ذلك الحق ينبغي أن يقدم، فليست القضية من حقهم وحدهم بل هي من جملة اعتقادنا. وقد جمع الله عز وجل هذه المقدسات في نسق واحد ليعلمك أنهم مترابطون، ويعلمك أيضا أننا بهم مترابطون أيضا. قال الله عز وجل والتين والزيتون ده فلسطين، وطور سينين سيناء مصر، وهذا البلد الأمين مكة. أقسم الله عز وجل بهم في نسق، يعني خلف بعضهم كما ترى. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بالمدينة عن المسجد الأقصى وهو في أيدي الروم، يعني لا ينبغي أن تنظر إلى السنة بعين بصيرة. حدث أصحابه عنهم وقال الصلاة في المسجد الأقصى ب50,000 صلاة كذا، وذكر عددا من الصلوات. ليه؟ في المسجد الأقصى هو في أيدي غيرنا ونحن مستضعفون ولم تكن لنا شوكة ولم يكن لنا هيئة، لكن حدثهم بهذا ففهم هذا الصحابة. حتى أن أبا بكر رضي الله عنه حينما فرغ من حروب الردة بسط يمينه نحو الشام أول شيء، وكذا عمر رضي الله عنه، كل الخلفاء كانت أعينهم منتصبة نحو الشام حتى ظفروا بالمسجد السليب وحتى حرروا هذه الأرض الكريمة التي وطأها الأماجد والأكابر. فهذا أيضا أمر ينبغي، كنت أود أن أنبه عليه، لا ينبغي لك أن تسخن لحظة لأجل إخوانك ثم أنت تعتبر أنهم إخوانك وبجوارك وجيرانك ولا تعبأ بهم في شيء. لا، فضلا عن رابطة الأخوة فإنها رابطة مقدسة، فإن هذا المسجد نحن نعظمه وهو من جملة ما ندين الله عز وجل به كمسلمين، وهذه البقعة مدحها النبي صلى الله عليه وسلم في مدح كثير للشام، والشام كما قرأت لبعضهم قال إذا أطلقت عني بها فلسطين، ثم بعد ذلك دخلت الأردن وسوريا في ضمنا. فالشاهد أيها الإخوة أننا لا نريد أن تهدأ هذه القضية عندنا، وهذا هو يعني أمرنا دائما، لذا العدو يستخف بنا، بل ينبغي أن تكون على هذه السخونة الأولى، أن تنظر كيف تصنع لهم وكيف تدعو لهم وكيف تنفق عليهم وكيف يكون قلبك عند قلبهم حتى يفتح الله عز وجل لهم، فنريهم أن رقابنا دون رقابهم، وأن نحورنا دون نحورهم، ونريهم أن أيضا أشاوس كماه نستطيع أن نقوم في الصف معهم. نسأل الله عز وجل أن يحرر علينا هذا المسجد السليم، وأن يقي إخواننا شر ما هم فيه، وأن يبلغهم خيره، وأن يتقبل موتهم شهداء عنده سبحانه وبحمده. توقفت في الحلقة الفائتة حينما تصاف الفريقان وتراص الجمعان، وكان رسول الله في عريشه صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يعدل الصف، وذكرت لكم قصة سواد بن غزية وكيف كان ولاء، لأن هذا سنحتاجه في الفوائد التي نرشفها بعد هذا إن شاء الله عز وجل فأذكرك بها، وكيف قتل أبو جهل على يد الغلامين الكريمين الحميدين حينما انقض عليه كالصقرين كما قال عبد الرحمن بن عوف، وظاهر الأمر أن الحرب لم تكن قد نشبت بعد، بل انقض عليه في الصف، في الصف، لأن عبد الرحمن بن عوف قال بينما أنا في الصف يوم بدر، فانقض عليه في الصف، وهذا أكثر وأعظم، ويضرب به المثل في الشجاعة، كما احتفل أهل التاريخ بخالد بن الوليد رضي الله عنه لأنه فعل مثل هذه الفعلة أكثر من مرة. فيحضرني الآن أنه أخذ أكيدر لومة الجندل فحمله بيده، انقض عليه وهو يسوي صفوفه، فانقض خالد عليه بفرسه، أخذه من على فرسه ووضعه على فرسه بجواره، ثم عاد به إلى جنده، فتعجب جند أكيدر من هذه الشجاعة ومن هذه القوة ومن هذه الفروسية. فالشاهد قام النبي صلى الله عليه وسلم في عريشه ماذا يصنع، وحضر القتال، وقلت لكم أن هناك مباينة شديدة جدا بين ما معنا من عدة وعتاد وبين ما مع عدونا من عدة وعتاد. فنحن حينما كنا نأكل التمر كان هؤلاء يأكلون لحم الجزر، لحم الإبل، ويذبحون 10 إبل في كل يوم أو 9 إبل في كل يوم، فكان هذا أمر مبسوط لهم. حينما كنا 313 كان هؤلاء 950، حينما لم يكن معنا إلا فارس واحد أو فارسان على أكثر التقدير كان معهم 100 فارس، حينما لم يكن معنا من الدروع إلا الشيء النادر اليسير في جندنا كان معهم ما يربو على 70 درعا أو على 100 درع لهؤلاء، بخلاف هؤلاء الفرسان. ولا غر فقد يدرك الشرف الفتى وقميصه خلق وجيب ردائه مرقوع. على الرغم من هذا التباين إلا أن الله عز وجل نصرنا. قام النبي صلى الله عليه وسلم في عريشه، وقد ذكرت لك في الحلقة التي قبلها الحلقة الفائتة أن النبي صلى الله عليه وسلم شخص يدعو الله عز وجل ليلة طويلة التي كانت صبيحتها غزاة بدر، ليعلم إخواننا فضل الدعاء، وهذا الذي سأزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الفوائد. فقام يدعو الله عز وجل في عريشه أيضا ويتضرع بين يديه ويقول: اللهم لا تفلت فرعون الأمة أبا جهل، اللهم لا تفلت عتبة بن ربيعة، اللهم لا تفلت شيبة بن ربيعة، يدعو عليهم بأسمائهم صلى الله عليه وآله وسلم، ويمد يده إلى السماء مدى حتى سقط رداؤه من على منكبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي بكر يأتي إليه شفقة، وقد ذكرت لك أنه لم يجرؤ أحد أن يمكث معه في هذا العريش في بادئ الأمر إلا أبو بكر فقط رضي الله عنه. فقام أبو بكر رضي الله عنه وحمل الرداء من على الأرض ثم وضعه على منكبيه واحتضنه من خلفه وبكى، ثم قال: بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فإنه منجز لك ما وعدك. ثم حانت من النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة، يعني نوم يسير هكذا، ثم أفاق فنظر إلى جهة واحتد بصره صلى الله عليه وسلم وشق نحوها، فنظر أبو بكر إلى وجه النبي وكان لا يفوته شيء من ملامح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقلباته، فإذا بوجه النبي صلى الله عليه وسلم ينير ألقا ويقول: يا أبا بكر أبشر، هذا جبريل قد جاء معتجرا عمامته معتجرا عمامته على جنبتي فرسه أثر النقع، يعني أثر الغبار. فجاء جبريل يفرك الأرض بسنابك فرسه في 1000 فارس، كان هو على رأس 500 على ميمنة رسول الله، وكان ميكائيل على رأس 500 أخر كما ذكر ابن كثير في تاريخه على ميسرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجبريل تحت لوائنا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. نزلت الملائكة لماذا؟ هو الذي ستراه الآن من هذه الأحداث في هذه الغزاة العجيبة، هو الذي ستراه. لما نزلت الملائكة؟ وأنا أريد أن أحيطك علما أيها الكريم وأيتها الكريمة أننا إذا كنا لله عز وجل على الجادة فلا يكون نزول الملائكة طفرة. خد بالك، لم يكن نزول الملائكة حدث وانقضى في غزاة بدر، لا، إنما قال ابن عباس وغيره من أهل العلم إنكم إذا كنتم، قالوا ما فحواه، إذا كنتم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نزلت الملائكة فقاتلت معكم. هذا قول، نزلت الملائكة فقاتلت معكم. وتأمل لماذا نزلت الملائكة. صف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف صفا جيدا، وقد ذكرت لك من قبل أن العرب لم تكن قد تعودت على هذه الاستراتيجية المتقدمة في الحرب، فإنهم كانوا يعتمدون على الكر والفر، صف وصف يليه ويرجع الآخر، وصف آخر يكر ويفر الآخر إلى غير هذا. أما أن يقاتل الناس صفا واحدا فهذا لم يتعلموه إلا من ديننا، وهذا كما قلت لك في الحلقة الفائتة بين قوسين نحن صناع الحضارة، ونحن الذين علمنا العالم أننا نستخدم التقنيات الحديثة، فلسنا نحن الذين أخرنا العالم، ولا ديننا هو الذي يأخذ الناس من نواصيهم فيرجع بهم إلى وراء، لا، دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصم. فتأمل جيدا، فكانوا في الصف بعد أن صفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأدار المعركة، خرج عتبة بن ربيعة يظاهر بين رجلين، بين أخيه شيبة بن ربيعة وبين ولده الوليد بن عتبة. وتأمل جيدا، وأنا أريدك كما قلت أن تتصور، فإنك لا تستطيع أن تنتفع بمثل هذه المواقف إلا أن تتصورها. فخرج هؤلاء الكافرون، خرج هؤلاء الكافرون وبرزوا ودعوا إلى القتال، فخرج إليهم 3 من الأنصار، فلما تعرفوا عليهم قالوا لا، إنما نريد من أبناء عمومتنا، إنما نريد من قريش. فخرج إليهم أسود أشاوس وكواسر، وكأن هؤلاء طلبوا الموت الزؤام الناقع. فخرج إليهم الحمزة، وما أدراك ما الحمزة، فإنه كان في الغزاة معلقا ريشة نعام طويلة، قال عنها أمية بن خلف بعد ذلك حينما عاد مع عبد الرحمن بن عوف أسيرا، قال له يا ابن عوف من الذي كان قد علق ريشة النعامة الطويلة على صدره؟ فقال هو الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أمية ولم يستطع أن يكتم بموجب أنه كافر، قال له هذا هو الذي فعل بنا الأفاعيل، والحق ما شهدت به الأعداء، ما ظهر له شيء إلا قطع، كان يدخل على الكتيبة يهدها وحده، أسد كاسر رضي الله عنه. ثم خرج الأسد والليث الآخر من براثنه، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يظاهرون بين الشيخ الرصين الركين عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا. فلما سألهم عتبة بن ربيعة عن أسمائهم وأخبروه عن أسمائهم، قال أكفاء شرفاء، ومدحهم. ثم ابتدأ القتال واستفتحوا، وخاب كل جبار عنيد، كما أقول لك جلب الموت إلى نفسه. فدعا الوليد، فدعا شيبة بن ربيع الحمزة، فانطلق الحمزة إليه فسار معتدل الخطى نحو العدا كمسير أهل الحب للميعاد، فضربه ضربة كأن شيبة بن ربيعة خلق ميتا مجدلا في دمائه، كأنه خلق هكذا لم يمهله. دخل عليه الحمزة فما إن التحم معه حتى ضربه ضربة جدله على الأرض يتشحط في دمائه، ما أخذ معه دقيقة. ثم دعا الوليد ابن عتبة، دعا الوليد ابن عتبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه علي الضرغام، تعرفون علي سيأتي عندك في غزاة خيبر إن شاء الله عز وجل. علي هذا حينما أراد أن يقاتل وقد انبرى منه وقد ذهب منه ترسه، فأخذ باب حصن خيبر، ولك أن تتخيل حصن كيف يكون بابه. فأخذ باب الحصن علي رضي الله عنه، ده كان في هذا الوقت دون العشرين، أو كان يناهز العشرين أو أقل من ذلك. أخذ علي رضي الله عنه باب حصن خيبر، ثم كان يقاتل به مكان الدرقة، يعني جعله ترس يدفع به عن نفسه باب الحصن. ثم لما أراد الناس أن يصعدوا إلى الحصن ولم يستطيعوا لأن الباب كان مرتفعا، جاء علي وحمل الباب على ظهره، ثم وطئ ثم طأطأ بنفسه، فصعد المسلمون كلهم، كل الجيش صعد على ظهره حتى دخلوا حصن خيبر وأفرغوه مما كان فيه، وقتلوا قادتهم وفعلوا بهم الأفاعيل، وعلي يحملهم جميعا على كاهله وهو يحمل هذا الباب. ثم ألقى الباب على الأرض، يقول ابن كثير فجاء سبع رجال حتى يحركوه فما استطاعوا. كان إذا أمسك فارسا من يده، إذا أمسك فارسا من يده حبس نفسه، يعني كان يضغط بعظمة كتفه على الرئة من قوته رضي الله عنه. فخرج علي حينما دعاه الوليد، فخرج علي يأمه، ضربه ضربة لم تكن بأقل من ضربة عمه الحمزة، فإنما خرجوا من مشكاة واحدة رضي الله عنهم، فضربه ضربة كأنما خلق مجدلا في دمائه، لأن السيوف، لأن المخالب في يدي أسد الوغى قضب وفي يد غيره أظفار. يعني قد يحمل السيف إنسان تشعر أنه يحمل في يده سلاح نووي، وقد يحمل السلاح النووي إنسان ترى كأنه يحمل معك هذا الذي يلعب به الأطفال في الطرقات، لأن الإنسان هو باليد التي تحمل. لذا كان عمرو بن معدي كارب فارس الإسلام المعروف أرسل إليه عمر رضي الله عنه يوما حينما ذاع في الأفق وذاع صيت سيفه الصمصام، فأرسل إليه عمر وقال أريد أن أرى الصمصام يا عمرو. فأرسل عمرو بن معدي كارب بسيفه الصمصام إلى عمر، فنظر إليه عمر فوجده مثل السيوف، بل قد يكون أقل من السيوف، فقلبه فلم يجد فيه شيء ميزة عن غيره من السيوف، فأرسله إلى عمرو وأرسل معه خطابا يقول يا عمرو إن السيف قد ذاع صيته وما أراه بذاك، يعني ليس هو كما كانوا يوصفونه. فأرسل إليه عمرو بن معدي كارب يا أمير المؤمنين إنما طلبت أن ترى السيف وما طلبت أن ترى الساعد الذي يضرب بالسيف، كما قلت إن المخالب في يدي أسد الوغى قضب وفي يد غيره أظفاره، ما طلبت الساعد الذي يضرب بالسيف. فخر شيبة بن ربيعة على الأرض مجدلا يتشحط في دمه، وخر الوليد بن عتبة على الأرض مشطحا مجدلا يتشحط في دمه. ثم تبادل عبيدة بن الحارث مع عتبة بن ربيعة ضربتين، فضرب كل واحد منهما صاحبه حتى أثبت كل واحد منهما صاحبه، يعني ضربه ضربة أعيت من شدتها، فوقع عبيدة على الأرض ووقع عتبة على الأرض. فلما رأى ذلك الصقران الحمزة وعلي انقض على عتبة حتى برد، ضربوه حتى برد، يعني حتى مات تماما. ثم حمل عبيدة ابن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلم لترى لما نزلت الملائكة، السؤال معلق الآن لا تنساه، لما نزل جبريل بنفسه؟ لأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يا رسول الله إن خيرتكم أهل بدر، إن خيرتكم أهل بدر وإن خيرتنا أهل بدر كذلك، أفضل الجند الذين قاتلوا من الملائكة كما أن أفضل الجند هم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كذلك كان من الملائكة. لما نزلت الملائكة؟ انظر إلى عقيدة القوم، حتى لا يخرج إنسان الآن يقول أين الله، هذا الكلام الممض الذي يحمل في طيه الموت الناقع، أين الله من هذا الذي يحدث؟ أطفال رضع وشيوخ رتع لا يستطيعون أن يحركوا شيئا، يقتلون ويذبحون ويمنعون، نعم، حتى يبتليهم الله عز وجل فيجعل جذوة نيران غل الحرب وقوته لا تزال مشتعلة في هذه الأرض المباركة، وحتى يبتلينا الله عز وجل بهذا الخزي، لأننا ما أقمنا حدوده سبحانه وبحمده، فإن تلك الراية المباركة التي أقامها رسول الله قديما هي التي وكلت لهم العز حينما اعتصموا بالله عز وجل كما اعتصموا بها، وحينما تركناها أيضا تركنا، صرنا غثاء السيل يسجيه القذى، مذ أن تركنا الهدي والقرآن، مذ أن تركنا الهدي والقرآن. شخصية هؤلاء القوم كانت كمثلنا، ننام ملء أعيننا ونأكل ملء بطوننا ونضحك ملء أفواهنا ونعافس ونعالج الضيعات ونعافس الزوجات ونلاعب الأولاد. لا لا، الذين انتصروا غير هؤلاء. انظر الآن وحقق وحملخ بعينيك. حملوا حمل الحمزة وعلي عبيدة إلى رسول الله فوقع على فخذ الأسد الكاسر الكبير، فأخذ النبي رأسه فجعلها عند صدره ومسح التراب عنها، فأول ما قال له عبيدة بن الحارث وهو يعالج الدم يعالج الموت، لأن عبيدة مات لكن لم يكن هو بأول شهيد، لكن مات حينما قفلوا راجعين إلى المدينة محملين بعبق النصر، مات وهو في الطريق رضي الله عنه. أول شيء سأل عنه عبيدة، ما قال آه، ما قال يا رسول الله الحقني، لا، أول شيء سأل عنه نظر إلى رسول الله وقال يا رسول الله أأنا شهيد؟ هو دي المهم، الآخرة، أن الدين له رب يحميه، له رب يحميه، والمسجد السليم له رب يحميه. إياك أن تظن أن هناك عصابة تسلمه أو تنصره، لا، إنما له رب يحميه، ثم يقيد ويشرف من أراد من عباده أن يكون الفتح على يديه، إنما هذا الدين له رب يحميه. فالمهم أن تنجو أنت. قال له عبيدة يا رسول الله، أول ما قال يا رسول الله أنا شهيد، فأجابه النبي مباشرة قال أشهد الله أنك شهيد يا عبيدة. فقال عبيدة وقد ابتسم وفرج عنه، ولا كأن به دم ينزف ولا كأنه يشتم رائحة الموت الآن، لا يعني لا يخافون الموت، طالما أنه كما قلت لك عن عمير بن الحمام أعيش حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، لا، إذا بشرت بالجنة فعلى الحياة السلام، ما كانوا يطمعون فيها. قوم حملوا أكفانهم بين ضلوعهم، قوم نزحت قلوبهم إلى عرش الله عز وجل فهي تطوف حوله، قلبي معي غير أن الروح عندكم، جسمي معي غير أن الروح عندكم، يطوف حول عرش الله عز وجل كأن قلبه ليس بين أضلعه. فقال يا رسول الله أنا شهيد، قال أنت أشهد الله أنك شهيد يا عبيد. فابتسم عبيدة وقال يا رسول الله لو رآني أبو طالب، شوف يعلن الولاء الآن، يعلن الولاء الآن، يا رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بهذا القول منه. قول إيه؟ أنا أحق بما قال أبو طالب من أبو طالب نفسه. الآن تتسابق، الآن تتنافس ودمك يشعب، نعم، همم الرجال إذا مضت لم يثنها خدع الثناء ولا عواد الذم، حتى له همة في هذا الموضع. يقول يا رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بهذا القول منه. قال وما قال أبو طالب يا عبيدة؟ قال ونسلمه حتى نصرع، حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. هذه لمية أبو طالب، قال عنها بعض أهل الأدب هذه اللمية أفضل من المعلقات السبع، كان يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم مدحا عظيما، يقول وأبيض يستسقى الغمام يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل. ويقول هنا ونسلمه حتى نصرع حوله، يعني لا نسلم رسول الله إلا ونحن كلنا قتلى، طب أولادك ونسائك ما يضرني، أبو طالب يقول كده. ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، الحلائل اللي هم الأزواج. قال عبيدة أنا أحق بهذا، من انظر إلى ولائه واعلم لماذا نزلت الملائكة. ثم التقى الجمعان واشتد الفريقان، فكان أول ميت هو حارثة بن سراقة. من حارثة بن سراقة؟ أنا أقول لك، والآن السؤال معلق، لماذا نزلت الملائكة ولماذا خذلنا؟ أول من مات قتل شهيدا ونال الشهادة وفاز بها حارثة بن سراقة. من هو حارثة؟ بلغ الخبر إلى المدينة حيث أم حارثة، وقيل لها لقي رسول الله المشركين بدل العير وقاتلهم، فكان أول من قتل ولدك حارثة، فما والولت وما لطمت وما شقت جيبها وما قالت ما لنا وللإسلام كنا هكذا مرتاحين، لا، إنما قالت والذي نفسي بيده لا أنطق بكلمة حتى يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم هرولت إليه وقالت يا رسول الله أمات ولدي، أدخل ولدي حارثة الجنة؟ فأحزن فلا أبكي وأحزن، فلا أبكي وأحزن، أو مات ولدي ودخل النار فأبكي عليه حياتي وعمري. يعني تقول له أحزن لفراق ولدي لن أره بعد ذلك، لأنك لا تظن أن الصحابة ولا حجارة ولا حديدا، إنما هو مشاعر أيضا مثلك ودم ولحم مثلك، لكنهم كانوا يبذلون، كانوا على النفس يضغطون، كانوا على النفس يضغطون حتى يصلون بها إلى الله عز وجل. فقالت يا رسول الله أدخل ولدي حارث الجنة فأحزن ولا أبكي أم دخل النار فأبكي عليه عمري؟ فالتفت النبي متعجبا وقال يا أم حارثة أهبلتي؟ أهبلتي يعني حدث في عقلك شيء؟ أهبلتي؟ إنها ليست جنة واحدة يا أم حارثة، إنها جنان، والذي نفسي بيده لقد أصاب حارثة الفردوس الأعلى. بإيه؟ عشان تعلموا قدر الصحابة. بإيه؟ قال ابن كثير كان حارثة في النظارة. النظارة هذا يعني كان واقف كما يقف العسكري الآن على برج، أو يراقب المعركة، أو يوجه، أو يفعل شيء، يعني لم يكن له دور أساسي، لم يكن في حومة الوغى يقاتل تحت أسنة الرماح، ومع ذلك كما يقول ابن كثير ما فحواه هذا في النظارة فبلغ ما بلغ، فكيف بالذين قاتلوا؟ بلغ الفردوس الأعلى وهو في النظارة، فكيف بالذين قاتلوا وشاطوا في رماح القوم؟ هذا معلم آخر، إجابة لماذا نزلت الملائكة، إني وزنت الذي يبقى بما ليس يبقى، فلا والله ما اتزن، فلا والله ما اتزن، إنما الدنيا ساعة فجعلوها طاعة دوننا. تزاحف الفريقان والتقت الكتيبتان وتراص الجمعان، وبدأت المعركة تدور على الضرامها المروع، على الضرامها المروع، وحدثت هنا كرامات عدة وولاءات تشيب لها النواصي. وتأمل جيدا وحقق كما قلت لك. ذكر أهل السير أن عكاشة بن محصن رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن سيفي قد قطع، يعني اتكسر في المعركة لا أجد سيفا، فأخذ النبي عرجونا وأعطاه في يده فأخذه منه عكاشة. أنا الآن أريد أن أقف وقفة، وأنت الآن عند النصال وصلصلة السلاح والحديد وهذا القتال والدم ينظر والجماجم يعني والدم يسيل والجماجم تنظر والحرب على قدم وساق، أريد منك سيف أقف به أمام النصال وأمام الحراب وأمام السيوف تعطيني خشبة، لكنه اليقين الذي يعول عليه، لكنه اليقين. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرجونا، لأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مش هيهزر معاه في مثل هذا الموقف، أعطاه عرجونا فأخذه عكاشة، لكن بالعقيدة، أخذه بيد عقيدته قبل أن يأخذه بيد جسده، فأخذه فهزه في يده فاستحال سيفا، كما ذكر هذا كل أصحاب السير، واعتمده ابن النحاس وأشاد به، فهزه في سيفه في يده فاستحال سيفا، فكان لما مات أمر أن يدفن معه بين جلده وبين كفنه رضي الله عنه، شاهدا له يوم القيامة أن به كرامة وبه معجزة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، حدثت له مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقاتل به. جاء أبو قتادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله، جاء بعينه سالت على خد، وقال يا رسول الله قد سالت عيني على خد، يعني عينه اتقطعت ونزلت من مكانها وبقيت على خد متعلقة بعرق، فقال يا رسول الله عيني، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبسط يده الزهراء النوراء الكريمة العالية الرفيعة الشريفة، فيبسط يده ثم يحمل عينه ويردها إلى محجرها ثم يمسح عليها صلى الله عليه وسلم، فيقول قتادة رضي الله عنه فقد كانت هذه العين أصح من السليمة، بعد ذلك هذه التي قطعت كانت أصح من السليمة، وبقي الشرف في عائلة قتادة رضي الله عنه حتى لقي عمر بن عبد العزيز، كما ذكر ابن الجوزي في ترجمته، لقي يوما غلاما فقال له من أنت وابن من أنت؟ فقال له الغلام أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردها سيد الناس أحسن الرد، فعلم أنه ابن قتادة رضي الله عنه الذي ردها النبي بيده، فأنشأ عمر على الفور قائلا تلك المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبوالا، هذه المكارم لا مكارم النسب ولا الشرف، لكن هذه هي المكارم، أن يمد رسول الله يده إليك وأن تقاتل أنت وتدفع عن حوزة الإسلام وعن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل جيدا، ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا، كالذي ينتمي إلى شعارا ندرس الكتب ماشي، إنما حينما يحتدم الأمر ويحلو لك الوقت نجد الأشياء، نجد الأبدان قد أظهرت ما كان لا يعرفه المرء من إيه؟ من المعدن النفيس الذي كنا نتحاكى به. هذا قتادة بن النعمان. ثم ظهرت الولاءات، فتأمل جيدا. يقول بعضهم رأيت أبا عبيدة بن الجراح عامر بن الجراح رضي الله عنه، وتأمل هذا جيدا، رأيت أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه يعرض له رجل كبير مسن شيخ يريد أن يقاتله، فيعرض عنه أبو عبيدة. ليه؟ أبو عبيدة أسد ضرغام يهد الكتائب ويهز الأرض من تحت قدمه، لما يعرض عن هذا الشيخ سأنبئك الآن. يقول الرجل فيعرض له الشيخ فيشيح عنه أبو عبيدة حتى لم يكن بينه وبين الشيخ أحد، فأراد أن يقاتل أبا عبيدة، فضربه أبو عبيدة ضربة حتى برد، يعني قتله قتلا ذريعا. تعرفون من هذا؟ إنه أبوه، أبو أبي عبيدة، أبوه قتل أبو عبيدة أباه. تأمل، هذه هي الولاءات، قتل أبو عبيدة أباه، قتل أباه رضي الله عنه. وحكى كثير من المؤرخين أن رجلا جلس، أن ولدا لأبي بكر كان قد قاتل على الشرك في غزاة بدر ثم أسلم بعد ذلك، فجلس مع أبي بكر أبيه يوما وقال له يا أبا لقد كنت تظهر لي في غزاة بدر، فكنت أتحاشى عنك، أخشى أن يسبق سيفي إلى عنقك. فأجابه أبو بكر على الفور، قال يا بني والذي نفسي بيده لو رأيتك لقتلتك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، ولو كان أبوه، ولو كان ولده، مع ذلك يقول له لو رأيتك لقتلتك. عقيدة، مستمسكا بعرى العقيدة قائما، ولغير شرع الله لا يستسلم، رضي الله عنهم جميعا. هذه إجابة لسؤال لماذا نزلت الملائكة ولماذا تدك حصوننا. تأمل جيدا، تزاحف الفريقان والتقى الجمعان واضطرمت المعركة، فإذا برسول الله يدوي صوته إلى أصحابه قائلا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لأنه رباهم ابتداء على العقيدة، فلا يحرك قلبك إلا العقيدة. فقال قوموا إلى جنة، هم يشتقون إليها، يطيرون لها زرافات ووحدانا، فقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فانطلق أصحابه يقاتلون، وحاله أججوها حمما وابعثوها همما، قربوا مني القنا قد كسرت القلم. نزل النبي بنفسه حينما اضطرمت المعركة. أترى رسول الله يقوم في غرفة التحكم هذه، أو يقوم في غرفة العمليات كما بالمصطلح الحالي هذه، ثم يترك المعركة؟ لا، ده هو القائل وددت أن أخرج في كل سرية في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل. فبدأ بالقتل وختم بالقتل. وأي ضرغام وقوي وكاسر وأسد أسد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لئن سلمت فكل الأسد قد سلمت، وإن سقمت فكل الأسد قد سقموا، صلى الله عليه وسلم. فنزل يضرب الناس وهو يتلو قول الله عز وجل سيهزم الجمع يولون الدبر، وهو يجندل الرجال، يقول سيهزم الجمع يولون الدبر، ويضرب الرجال، يقول علي كنا يوم بدر، لأن الناس لا يعرفون عنه إلا الحلم والهدوء، وكان لا كان قويا شديدا صلى الله عليه وسلم، كان شديدا بأسه. قال علي كنا إذا احمر القتال توارينا خلف ظهر رسول الله، وأشدنا بأسا من يحاذيه، يعني يقف بجواره كده كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يكون رجل متقدم عنه لا، كان يسبق إلى الموت صلى الله عليه وسلم، يقرأه كرعا كما يقرع الماء البارد في اليوم الصائف الشديد الحرارة. فكانت المعركة كما قلت لك على هذا الاضطرام المروع، ونزلت الملائكة لمثل هذا ولأجل هؤلاء. نزلت الملائكة حتى جاء رجل بثلاث رؤوس إلى رسول الله، يحمل رأسين في يد ويحمل الرأس الثالثة في اليد الأخرى، ثم قال يا رسول الله أما هذان فقد قتلتهما أنا، وأما هذه فما قتلتها. قال النبي ويحك، ومن أين جئت بها؟ يعني ما جئت بهذه الرأس إزاي؟ تدعيها لنفسك إزاي وقد قتلها غيرك من المسلمين؟ تريد سلب غيرك؟ قال لا يا رسول الله، بينما أقاتل هذا الكافر وأمه يريد قتاله سمعت صوتا من خلفي يقول أقبل حيزوم، أقبل حيزوم، فسمعت ضربة صوت، يعني ضربة كرباج، سمعت ضربة صوت فرأيت رأس الرجل قد نذرت، رأيت رأس الرجل قد قطع وما مسسته بيدي. وهكذا قال غير واحد من الصحابة، كنا نعمد إلى الرجل من الكافرين فنراه قد وقع على الأرض ميتا دون أن نقاتله، بل كان هذا الملك الذي يدوي صوته في بحيحة الوغى وفي حومة القتال يقول أقبل حيزوم سمعه النبي بنفسه. حتى ذكر ابن كثير أنه قال يا جبريل إني سمعت رجلا يقول أقبل حيزوم، من هذا؟ قال ملك يا رسول الله من السماء الرابعة. قال ما اسمه؟ قال جبريل متعجبا يا رسول الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. من أين لي أن أعرف أنا هذا؟ هذه مملكة كبيرة. ما اسمه؟ قال وما يعلم جنود ربك إلا هو يا رسول الله. هذا الذي كان يدوي صوته أقبل حيزوم. وصارت المعركة كما قلت على هذا الاضطرام المروع، مع أن هذا العدد وهذه النسبة المتفاوتة مع ذلك اضطرمت اضطراما مروعا، حكى الكل عنها بعد ذلك. ظلت على هذا الاضطرام المروع حتى أظلتهم سحابة كثيفة من الغبار الكثير، لا تسمع تحت هذه السحابة إلا صلصلة السلاح، وإلا أنين الجرحى، وإلا أنين الجرحى، وإلا وقع الرؤوس على الأرض وسالة الدم الثخين العبيط، وإلا القتل وأنين الجرحى والضجيج والحديد على وقع العجيج. حديد يضرب على الرؤوس ويفلق الهام عن مخيله ويذهب الخليل عن خليله، حتى انفرجت ومنح المسلمون أكتاف المشركين في أقل من لفت الرداء. نصر الله عز وجل المسلمين. وقتل من المشركين 70 إزاء ما قتل منا، قتل من المشركين 70، وفر الباقي قافلا ينجو بنفسه ويحمد ربه عز وجل أن قد نجاه. حتى كان حكيم بن حزام يشرب يوما، يريد أن يشرب يوما من بئر بدر مع جماعة، فقتلوا جميعا وفر حكيم بن حزام فهرب. فلما أسلم بعد ذلك يقولون كان إذا اجتهد في القسم يقول لا والذي نجاني في يوم بدر. نجى الله عز وجل حكيما، وانفصلت المعركة وانفصل الفريقان على أن كان الله عز وجل قد كفل النصر للمسلمين. رجع النبي صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة، وتأمل جيدا وهو يحمل بشريات النصر وطعم النصر عزيز عظيم، بقي لنا زمان ما ذقنا مثله قط. فرجع النبي وهو يحمل بشريات النصر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واستقبله الناس في على حاضرة المدينة في أول المدينة، استقبلوه فرحين مهللين بسلامة رسول الله أولا وبهذا النصر العظيم، وهو يقود هؤلاء 70 في القيد والأسر. ثم جاء بهم إلى المدينة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستشار أبا بكر وعمر في أمر هؤلاء الأسارة. القتلى أخذنا منهم سلبهم وانتهى، أما الأسرى فماذا نصنع بهم؟ وتأمل جيدا في هذه الغزاة العظيمة التي بها من الأحكام الجمة الكثيرة، ماذا نصنع بهم؟ فقال أبو بكر يا رسول الله أرى أن تتركهم وأن تعفو عنهم فإنهم أبناء عمومتك، وعسى الله عز وجل بهذا العفو أن يأتي بهم فيسلموا. ده كلام أبو بكر. ثم قام عمر، وأنا أريدك أن تحفظ هذه المسائل لأنه لم يبقى معي من الوقت الكثير، فإن شاء الله عز وجل أزيل في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل، وإن حييت أزيل في الحلقة القادمة إن شاء الله عن فوائد هذه الغزاء الجمة، لأنه من عجيب ترتيب ربك عز وجل لأيامه وتصريفه لساعات الزمان أن تكون غزاة بدر هذه تحتوي على أسباب النصر. إذا أردت أن تنتصر فخذ من غزاة بدر أسباب النصر، وتكون غيرها، وتكون الغزوة التي تليها وهي غزوة أحد إن شاء الله عز وجل هي التي تعقبها في الملاحم الكبيرة، تكون فيها أسباب الهزيمة. كأنك على طرة التاريخ يهديك الله عز وجل السبيلين لتعلم كيف تنصر ولتعلم كيف تخذل، وتقوم حجة الله عز وجل علينا كبيرا وصغيرا ومسؤولا وغير مسؤول، تقوم الحجة علينا جميعا. فتأمل جيدا. رجع النبي صلى الله عليه وسلم يجر هؤلاء الأسرى فاستشار أبا بكر، فقال أبو بكر له ما قال، وهذا يدلك على التئام والتحام وود ووفاء بين المسلمين. وهذه نكتة ربما ما كنت قد أعددت أن أجعلها في الفوائد، لكن كما أقول وأكرر اجعلها الآن بين قوسين كهمسة أهمسها في أذن إخواني في الأراضي السليبة المقدسة الحميدة أهلها. أريد أن أقول نريد أن نكون لحمة واحدة، وينبغي ألا يستعصم أحد منا برأيه، فإنك إن تنازلت الآن وخسرت شيئا فإنه خير لك من أن تخسر الكثير، فإن سحبا كثيفة سوداء قاتمة تلوح في الأفق وفي طياتها ما الله به عليم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ولا تنازعوا فتفشلوا، إن النزاع هذا قد جر علينا بؤسا، قد جر علينا بؤسا ونكدا ونحسا، واستقرئوا التاريخ تعرفوا إن المسجد السليب هذا الذي تعانون لأجله الآن إخوتاه إنما مكث ما يربو على 90 عاما في أيدي الروم، في أيدي الصليبيين مكث بين أظهرهم ما يربو على 90 عاما لأجل الخلاف. إذا استقرأت التاريخ وجدت أن المسلمين يومها كانوا دول طوائف، طوائف كل مكان له رأس، وهذا الرأس يخاصم الذي بجواره، والذي بجواره يخاصم الثالث، وربما قاتله، بل ربما يعني استعز عليه واستنجد على الكفار حتى يأخذ أرضه، وكان هذا معلوم، وربما كان بارزا عبر التاريخ أكثر في الأندلس في دولة الطوائف، في ملوك الطوائف وما حدث بها، والتاريخ ينبئكم ولعلنا نعرج على هذا. لكنها كما قلت اجعلوها بين قوسين، إن المسلمين ما انتصروا إلا لما كانوا كبنيان واحد مرصوص، كانت هجمتهم أنكى من هزيم الرعد. لكن تكون الآن هجمتنا ضعيفة، تتراجع إلى الوراء حينما نختلف، فأقول الآن ربما تخسر شيئا، ربما يكون صاحبك، ربما يكون صاحبك ليس معه كل الحق، لكن الآن، الآن واستقرئ جيدا من هذا الغض الإهاب الذي يحدثك. فكما قلت إنما أرى سحبا في الأفق سوداء قاتمة، لكن الآن ربما ينبغي أن نكون كلحمة واحدة. وقد هادن صلاح الدين، وقد شرع الله عز وجل في دينه المهادنة، وهذه لا أقول تنازلات، إنما هي فترة إعداد حتى يلتئم الصف، وهذا كان مع الكافرين فما بالك ببني جلدتك. فالنبي يجلس مع أبي بكر وعمر يستشير، يقول أبو هريرة ما رأيت أحدا أكثر مشهورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستشير ويكثر صلى الله عليه وسلم. فجلس معهم كلحمة واحدة وكبنيان واحد، وهو الذي يوحى إليه من السماء. قال ما تقولون؟ فقال أبو بكر هذا الذي أسلفته لكم. ثم سأل عمر رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله أرى أن تدفع إلى الحمزة فلان من أقارب الحمزة، أن تدفع إلى الحمزة فلان فيضرب الحمزة عنقه، وأن تدفع لي فلانا فأضرب عنقه، حتى يطلع الله عز وجل علينا فيعلم أنه لا هوادة في قلوبنا للمشركين. ده كلام عمر رضي الله عنه. وكان رسول الله يميل إلى قول أبي بكر، لكن الله فصل بقول عمر رضي الله عنه. وأنا أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يميل إلى قول أبي بكر، والله عز وجل حكم بقول عمر. هذا فقه الخلاف الذي لا ينبغي أن يكون بيننا، ربما ربما. فحكم الله عز وجل بقول عمر أنه لا ينبغي أن يقتل هؤلاء، وما كان لنبي أن يكون له أثرى حتى يثقن في الأرض، تريدون عرض الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت عذابكم دون هذه الثمرة أو دون هذه الشجرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم حين دخل عمر رضي الله عنه عليه وعلى أبي بكر وهما يبكيان، فقال ما الشأن؟ إن كنتما تبكيان لشيء بكيت معكما، وإن لم يكن يبكيني تبكيت لبكائكما. فأخبره النبي أن الله عز وجل أمر هؤلاء الأسرى إما أن يدفعوا الجزية، إما أن يدفعوا الفداء، وإما أن تضرب أعناقهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلك يا أبي بكر كمثل إبراهيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح. وهذا أمر نستفيض إن شاء الله عز وجل فيه، ونعرج على فوائد هذه الغزات العظيمة، أعظم فتح في التاريخ مطلقا، وأول فتح في الإسلام، وأول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في هذه الملحمة الكبيرة العظيمة. لكن هذا هو الذي نكمله إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، إن جعلنا الله عز وجل أحياء، وإن متنا فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا ما كنا ننوي بهذه النية، فإن نية المرء أسبق من عمله. وهذا ما تحصل للنظر الكليل، والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. نزلوا قريبا في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا